الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبع هداه. ثم أما بعد، أحبتي في الله أمة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء جديد في برنامجنا الدين والحياة، وهذا البرنامج نتكلم فيه في هذه الحلقة عن مسألة خطيرة جدا ومهمة جدا، هي مسألة تضخم الذات وأثرها في فساد الحياة. تضخم الذات، إن الإنسان ينظر إلى نفسه أنه أفضل من غيره وأنه أعلى من غيره وأن رأيه أسد من رأي غيره وأن فكره أفضل من فكر غيره وأن تصوره أدق من تصور غيره، إنه ملتفت إلى نفسه. الالتفات إلى النفس الناس بيسموه الأنانية، والأنانية نسبة إلى كلمة أنا، لأن الإنسان الملتفت إلى نفسه كثيرا ما يتكلم عن نفسه، أنا ذهبت، أنا عملت، أنا سويت، لأنه يتكلم عن نفسه بما يظهر محامده وفضائله حتى يبرز فضله على غيره. والحقيقة هذه الأنانية، لأن الأنانية في اللغة ده مصدر من الأنا، مصدر من الأنا. هذه مسألة خطيرة جدا، خطورتها إن أول من وصف بالأنانية هو إبليس. أول من وصف بالأنانية هو إبليس. إبليس لما ربنا عز وجل أمر أن يسجد لآدم لم يسجد. ماذا قال إبليس؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يا إلهي، إذا مشكلة إبليس أنه تكبر على أمر الله، أنه أبى أن يطيع الله. سبب الكبر والإباء هي الأنانية، أنه التفت إلى نفسه فظن أنه أفضل من آدم. دي المشكلة الكبيرة جدا، مع أن الإنسان لو تأمل يجد أن مادة الطين أفضل من مادة النار، وإن كان الإنسان محتاج في حياته للطين والنار، لكن عند التحليل والتأمل نجد أن مادة الطين أفضل من مادة النار، لأن الطين بهذه المادة تميل إلى السكون، تميل إلى السكون، لكن النار بتميل إلى الاشتعال والاستعار. الاشتعال والاستعار فيها معنى العلو والكبر، لكن الطين بيميل إلى السكون، فيه معنى التواضع والسكون والسكينة والهدوء. فمما لا شك أن الهدوء والسكينة أفضل للإنسان أو أفضل للعبد أو أفضل للمخلوق من الكبر والاستعار والعلو والتجبر والعياذ بالله. لكن دائما الإنسان الأناني لا ينظر إلى نفسه ولا يقف على أخطاء نفسه ولا على عيوب نفسه، هذا هو الغالب. ولذلك الأنانية دي بتصيب الناس بالفشل، بالفشل الاجتماعي وبالفشل الاقتصادي وبالفشل الثقافي، بيعيشوا حياة جاهلية شديدة جدا جدا جدا. أيوة نعم، لأن هو بهذه الأنانية بيشعر أنه أفضل من غيره، فبالتالي كل الآراء التي يقولها الغير غير صحيحة، وكل ما يقدمه الغير غير مقبول. فالأمر ده سيؤدي إلى الشقاق والنزاع، يؤدي إلى النفرة، يؤدي إلى الاحتراب والاقتتال. وهذا ما كان يحدث عند العرب قبل الإسلام، بأقل حاجة تحدث بينهم المقاتل العظيمة الشديدة. يعني حتى إن لو مثلا افترضنا إن واحد عنده فرس، والفرس دي لقبيلة سابقت فرس واحد من قبيلة أخرى، تقوم بينهما حروب طاحنة يقتل فيها الكثير وتدمر فيها الأموال وتزهق فيها الأرواح. لماذا؟ لمعنى بسيط قائم على ماذا؟ على الجاهلية التي أصلها الأنانية. إزاي إن الفرس بتاع فلان يسبق الفرس بتاعي؟ ليه؟ لأن الفرس ده جزء من شخصيتي وأنا شخصيتي فيها نوع من التعاظم، وبالتالي كانت هذه الأنانية كانت سببا في كثير من المشاكل التي كانت موجودة قبل الإسلام. ربنا سبحانه وتعالى ذكر المؤمنين بهذا الأمر، وجعل أن الإسلام كان لهم عصمة من هذه الأنانية وحصول الاقتتال، لأنهم بالإسلام صاروا أحبابا وصاروا إخوانا، فتقاربت قلوبهم وتصافت أرواحهم، وبالتالي قل الخلاف فيما بينهم. قال الله عز وجل: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء، أي قبل الإسلام كنتم أعداء، إيه اللي حصل؟ فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إذا لا يتصور إن إنسان مسلم منقاد لله ولرسول الله ومحب لله ويؤمن بأن هناك موت وأن هناك حياة آخرة يجعل نفسه يعني متقدمة على غيره، ذاته تنتفخ ويحدث له نوع من الأنانية. هذا الأمر لا يمكن أن يتصور في دنيا الصالحين ولا في دنيا أهل الآخرة. ولذلك تجد أن الشخص الأناني فيه بعض الملامح ممكن نلمحها بسهولة جدا. تجد أن الشخص الأناني ضعيف الشخصية، سبحان الله، على عكس ما يريد أن يوهم نفسه وأن يوهم الآخرين. هو ضعيف الشخصية، ولأن هو ضعيف الشخصية ولا يلتفت إلى ضعفه وإنما يلتفت إلى الآخرين، فلا بد أن يماريهم ولا بد أن يداهنهم، ولذلك هذا الضعيف يميل إلى النفاق والكذب. لما تتأمل في شأن ذلك الرجل الأناني وتبدأ تجمع أقواله تجد أقواله تميل إلى المداهنة، وتجد بيميل إلى الكذب، وتجد يميل إلى تغيير المواقف. هذا تحليل لجانب من جوانب شخصية هذا الأناني. أي أمر آخر، هذا الأناني بيميل إلى رمي الآخرين، دايما بيرمي الآخرين، يرميهم لأنه يزدريهم بغير حق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لأن هو الأناني فيه نوع من الكبر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا. قال: ليس ذلك من الكبر، الكبر بطر الحق أي رد الحق، وغمط الناس أي ذرائهم. إذن الأناني جزء من شخصيته أنه هو بيزدري الناس، بيحتقرهم، بيشوفهم أقل منه في الفهم والاستيعاب والإدراك والقدرات والإمكانيات، والعياذ بالله. أيضا الأناني تجد بيميل إلى المظاهر والمظهرية الفارغة، يعني لأنه ضعيف فبيحاول يستر هذا الضعف بماذا؟ بالمظهرية الفارغة، سواء كانت هذه المظهرية متعلقة بالملبس، متعلقة بالشعر، متعلقة بالسيارة، متعلقة بالدرجات العلمية، متعلقة بالمال. إذن المال والمناصب والسيارات كل ده كله عبارة عن ريش يغطي ضعف شخصيته. نمرة 4 وهذه الخاتمة: أنه كثير التكلم عن نفسه، بيكلم دايما عن نفسه كثيرا، صنعت كذا، عملت كذا، سويت كذا، ألم ترى أني صنعت كذا، أنا لو لم أفعل كذا لحصل كذا، بحيث تشعر بالفعل أنه مهم جدا وأنه خطير جدا، وإن هو لولا وجوده لكان أمور كثيرة توقفت وأمور تعطلت، بل إن وجوده هو الخير والبركة والصلاح والنفع. دي مسألة في منتهى الخطورة، هذه المسألة تؤدي إلى حدوث مشاكل كبيرة جدا بين الناس، وتؤدي إلى وقوع البغضاء فيما بينهم. ولذلك عمر بن الخطاب في الصحيح حينما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إنك لأحب الناس إلي إلا من نفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. يعني لن يتحقق لك إيمان إلا إذا كان حبك لي أكثر من حبك لنفسك. فقال عمر: والله يا رسول الله إنك لأحب إلي من نفسي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الآن يا عمر. إذا لابد أن يكون حبك للآخرين كحبك لنفسك، وجانب آخر لابد أن يكون حبك لدينك أفضل من حبك لنفسك. هذه مسألة لابد أن تكون واضحة حتى تستقر حياتنا بأخلاق الإسلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على كل خير وأن يصرف عنا كل شر، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.